بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في وجوب الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه، وأنكر عذاب القبر ونعيمه وسؤاله وفتنته الملاحدة الزنادقة. ويلزم على قول من يقول إن الروح عرض وليست شيئا قائما بنفسه أنه ليس هناك عذاب ولا نعيم، لأنها معدومة. ولهذا قال ابن القيم في النونية لما ذكر أمر الأرواح وبقائها، قال: وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلى اللحمان، ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان، لكنها من بعض أعراض بها قامت وذا في غاية البطلان. فالشأن للأرواح بعد فراقها أبداننا والله أعظم شان، إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالأرواح بالروح والريحان، وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان، وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان. لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر الريان فلهم بذاك مزية في عيشهم، ونعيمهم للروح والأبدان، بذلوا الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان، ولها قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمساكن الإنسان. فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان، وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيان. والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله تبا لذي نكران.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القول بأن الأرواح عرض لا حياة له ولا بقاء له ولا جسم له، عرض يقوم بغيره، يقول هذا الكلام لا يصلح أبدا، لأن الروح لها عذاب ولها نعيم في الدار الآخرة، فهي تنعم في القبر وتعذب في القبر، وأين يعذب إذا كانت عرضا؟ ما في شيء روح تعذب إذا كان عرضا، وإنما هي حقيقة ذات علمية بينة كما وضحها الله جل وعلا في كتابه العزيز وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأبيات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في نونيته يرد بها على المفكرين والمؤدبين والقثامى وغيرهم ممن لا قيمة له ولا اعتبار، يرد عليهم بهذه الأبيات في قوله وكذلك الأرواح. يقول الأرواح لا تبلى، هم يقولون الأرواح تبلى كما تبلى اللحوم ولا بلى اللحمان، ما تبلى الأبدان ولا اللحوم، ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان. يقول إنها لا قيام للروح خارج البدن، ما في روح تقوم خارج البدن، وإنما هي عرض تعرض مع البدن مثل الحمراء والسواد والصفراء والجسم واللون، أما الروح فلا عذاب لها ولا حياة لها وحدها. وهذا قول خطأ، لأن الأرواح في الدار الآخرة في نعيم مستمر، والأرواح في دار البرزخ لها تعلق بالبدن ولها نعيم ولها عذاب، والأرواح في الدنيا لها نعيم ولها عذاب. العذاب في الدنيا للبدن والروح، والعذاب في الآخرة في البرزخ للروح فقط وليست للبدن، البدن يفنى. والدار الآخرة العذاب والنعيم للدار العذاب والنعيم للبدن والروح. ولأجل هذا الإنكار، كونه أنكر قيام الروح وحدها، لم يقر الجه بأرواح خارجة عن الأبدان، لكنها في بعض أعراض بها قامت، ولا في غاية البطلان. باطل أن تكون الروح عرضا عارضا زائلا. فالشأن الأرواح بعد فراقها أبداننا، والله أعظم شأن. الشأن يعني القيمة والاعتبار للروح إذا فارقت البدن، هل هي في نعيم أو في عذاب؟ هي في نعيم إن كانت مؤمنة تقية، وفي عذاب إن كانت كافرة شقية. والله جل وعلا ذكر النعيم والعذاب للمؤمنين وللكفار، وأما الفساق من الأمم فلم يتعرض لهم جل وعلا، فهؤلاء يقال عنهم إن الله تركهم لأنهم تحت مشيئته، إن شاء عذبهم وإن شاء أكرمهم جل وعلا. إما عذاب أو تبيع نعيم دائم قد انقذ قد نعمت في الروح والريحان. فالروح تنعم بالروح والريحان والرائحة الطيبة، ويأتيها من روح الجنة ونعيمها، أو يأتيها من سموم وعذاب النار والعياذ بالله. والأرواح تصير طيرا سارحا في الجنان، طيرا سارحا في الجنان، مع شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان بجنة، وتظل واردة الأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان، حتى تعود الروح للبدن فتبقى فتكون الجسم كاملا. لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير خضر رياني، أخضر رياني، لكن الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، هؤلاء تبقى أرواحهم في جوف طير خضر، طير ترد أنهار الجنة وتأكل منها وتشرب منها، حتى تعود الروح إلى البدن الحقيقي فينعم ويعذب. فلهم بذاك عزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان، نعيم أرم الشهيد للروح وللبدن. فالروح تنعم والبدن ينعم، لأنه بذل بدنه رخيصا في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله. ولها قناديل ألبسها إياها تنتهي ما رؤيا ما أوري بها أيهما كمساكن الإنسان. لها قناديل تأوي إليها مثل البيوت التي لابن آدم في الدنيا، ولها قناديل. والروح بعد الموت تأكمل حالة منها بهذه الدار في الجثمان، هذه الدار في الجثمان. الروح بعد الموت أكمل وأقوى وأحسن حالا منه في الدنيا. فالروح نعمة في البرزخ، ومآلها إلى البدن ثم إلى نعيم الجنة المستمر. وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعياني. الشقي منها يعذب عذابا أليما شديدا. والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله تبا لذي النكران. القائلون بأن الجنة إن الروح عرض زائل يقولون لا روح جاد لها ولا نعيم ولا عذاب، كيف يعذب وهي لون بس فقط ما لها شيء مستمر باقي. وهذا رده ابن القيم رحمه الله وجمع من علماء المحققين، وقالوا الروح في حالة نعيم أو في حالة عذاب، إذا كانت روح تقية فهي منعمة، وإذا كانت روح شقية فهي معذبة.
وقوله لمن كان له أهلا،
من كان له أهلا أي لهذا الحال من العذاب أو النعيم، العذاب والنعيم لمن كان له أهل، ما يعذب في دار الآخرة الأتقياء ولا ينعم الأشقياء.
وقوله لمن كان له أهلا، عذاب القبر ليس لكل واحد، وجاء التصريح بعذاب القبر ونعيمه للمؤمن، وجاء التصريح بعذاب القبر ونعيمه للمؤمن والكافر. أما العاصي فإن أكثر النصوص لم تتعرض له كما هو ظاهر في أمر فتنة القبر، إنما ذكر المؤمن الذي ينعم بعد الفتنة، والكافر والمنافق الذي يعذب بعدها. لكن العاصي يخاف عليه العذاب، فالذي سكت عنه هذا على خطر، فالمعاصي سبب للعذاب في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، والعاصي تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وأما المؤمن التقي فهو ناج من العذاب وهو من أهل النعيم والثواب.
يعني أن الله جل وعلا ذكر تعذيبه للكافر والمنافق كما ذكر نعيمه للمؤمن التقي، وسكت جل وعلا عن العاصي، لأن العاصي أحيانا تكون معصيته خفيفة فيغفر الله جل وعلا له ويكون مع المؤمنين، وأحيانا تكون معصيته شديدة ويستحق العذاب فيكون مع المعذبين، كما ذكر جل وعلا في حديث صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فأحدهما كان لا يستتر من البول والآخر كان يمشي بالنميمة، فعذب هذان عذاب القبر لكونهما اقترفا إثما لم يغفره الله جل وعلا لهما.
ومسائل القبر هذه هي التي بنى عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته المعروفة بثلاثة الأصول، وقد بلغ الأمر ببعض من يعظمون الوطن إلى درجة العبادة أن يقول: بنو وطني سأذكرهم متى ما عشت في الدنيا، وفي قبري أقول له إذا ما جاء يسألني بنو وطني هم ديني وديني هم بنو وطني.
هذا راعى الوطن، الذي يدافع عن وطنه ويهتم بوطنه، والوطن لا قيمة له إلا مع الإيمان، إذا كان أهل الوطن مؤمنين فلهم الحق ولهم الكرامة، وإذا كانوا خلوا من الإيمان فلا قيمة لهم فهم في حفرة من حفر النار.
هل سيجيب بهذا الكفر؟ لن يجيب، بل سيقول: ها ها لا أدري، نعوذ بالله من فتنة القبر وعذاب القبر.
فتنة القبر سؤال، وسؤال الملكان في القبر، من الناس من يسأل فيجيب بسهولة ويسر، ومنهم من يقول ها ها لا أدري، وإن كان في القبر وإن كان في الدنيا مع المؤمنين. بعض المنافقين مع الدنيا حال الدنيا مع المؤمنين، ويقدم على كثير من المؤمنين وهو لا قيمة له. فإذا سئل في قبره عن أحواله قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا خاسر في الدنيا والآخرة. ومن الناس من يكون محتقر مزدرى في هذه الدنيا لا قيمة له، لكنه موحد لله جل وعلا قائم بعبادته، فإذا سئل أجاب، كما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أنحن إذا جاءنا منكر ونكير في عقولنا هذه في الدنيا أم تختلف؟ قال: لا، أنتم على حالكم. قال: إذن فيه الحجر، ما أسأل عنه أي شيء، يسأل عني عنه أجيب إن شاء الله. رضي الله عن عمر بن الخطاب وأرضاه. نعم.
وقول المؤلف رحمه الله: وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، هذا هو المعتمد. فإنما أثبتنا هذه الأمور الغيبية لورود الأخبار الصحيحة بها، فنؤمن بذلك تصديقا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسلف هذه الأمة.
أنه يجب على المؤمن أن يصدق بما جاء في الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية عن العلماء أنه بحال عذاب أو نعيم، يصدق بهذا إيمانا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وإيمانا برسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسوله، إيمانا بالله وتصديقا لله ولكتابه ولرسوله.
وقوله: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هذا تكميل للموضوع، وفيه إشارة إلى النعيم، لأنه في العبارة السابقة لم يقل بعذاب القبر ونعيمه، ففي هذه الجملة تنبيه على النعيم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، هذه أحوال الناس في القبر، منهم من هو في نعيم وفي سرور في روضة من رياض الجنة يأتيه من روحها وطيبها كما يشاء الله سبحانه عز وجل، على ما يليق بحال البرزخ، لأن الدور ثلاثة: دار الدنيا وهي دار الابتلاء والعمل، ودار البرزخ وهي ما بين الموت إلى البعث، وهي محل عذاب القبر ونعيمه، والدار الآخرة التي بعد البعث، وهي دار القرار، وليس فيها نقلة ولا رحيل ولا تحول. أما القبر فليس هو كما يجري على ألسن الناس إذا دفنوا الميت قالوا انتقل إلى مثواه الأخير، فإن القبر ليس هو المثوى الأخير، بل بعده رحيل.
معلوم أن القبر ليس هو المثوى الأخير، وإنما هذه الكلمة جاءت من الغرب، من الذين لا يؤمنون بالبعث، يقولون هذا المثوى الأخير، هذا قول من لا يؤمن بالبعث. أما من يؤمن بالبعث ويرى أن القبر سينزل عنه ويتحول منه إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أو إلى نار وقودها الناس والحجارة، فلا يصح أن نقول دفنا هذا الميت أو وصلناه إلى مثواه الأخير. يقول هذا من لا يؤمن بالبعث، والذي يقول وصلناه إلى مثواه الأخير، لأنهم لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. وأما المؤمن فهو يعتقد أنه سيبعث، وليس هذا مثواه الأخير، وإنما هذا برزخ بين دارين.
أما القبر فليس هو كما يجري على ألسن الناس إذا دفنوا الميت قالوا انتقل إلى مثواه الأخير، فإن القبر ليس هو المثوى الأخير، بل بعده رحيل وانتقال من دار البرزخ إلى الدار الآخرة، إلى الجنة أو النار. واستنبط بعض أهل العلم هذا المعنى من قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.
زرتم المقابر أي متتم ودفنتم في القبر، والمزائر للشيء ما يستمر فيه، الزائر يقيم فيه وقتا ما ثم ينتقل إلى دار القرار. الزائر إلى القبر إما ينتقل إلى الجنة وإما ينتقل إلى النار، وهو زائر، والزائر لا مأواه الأخير هذا، وإنما سينتقل إليه. نعم.
حتى زرتم، والزائر لا بد له من انصراف لأنه غير مقيم، فأهل القبور ليسوا بمقيمين أبدا في قبورهم، بل سينصرفون عندما يدعوهم الداعي. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. وقال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
هذا دليل على أن البعث حاصل لا محالة. ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ولعل من شاء الله منهم موسى عليه السلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من يقوم من قبره وتنشق عنه القبر، فإذا قمت رأيت موسى عليه السلام آخذ بعضدي أو بعلقتي العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بنفخة الصور أم جوزي بصعقة الصور بصعقة الطور التي صعقها، فلا أدري هو أفاق قبلي أو ما قشي عليه، لأنه ممن استثنى الله جل وعلا في قوله إلا من شاء الله. فعلى المؤمن أن يؤمن بأن وعد الله حق، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن القبر إما نعيم وإما عذاب. فإن كان نعيم فهو من نعيم الجنة، فهذه بشارة للمؤمن بأنه منعم، وإما عذاب وهو الويل له ولا يخلو هذا العذاب. إن كان عذب في قبره لأنه خالف أمر الله وأمر رسوله في أمر من الأمور، أو لأنه فاجر كافر، فإنهما ليعذبان وهما من المؤمنين، ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فالمعذب في قبره قد يكون تقيا مآله إلى الجنة، وقد يكون شقيا مآله إلى النار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.